بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، قال الإمام الحافظ أبو عيسى الترمذي يرحمه الله تعالى في جامعه: باب ما جاء في استقبال الإمام إذا خطب. قال: حدثنا عباد بن يعقوب الكوفي قال: حدثنا محمد بن الفضل بن عطية عن منصور عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا استوى على المنبر استقبلناه بوجوهنا. قال أبو عيسى: قال حدثنا عباد بن يعقوب الكوفي قال: حدثنا محمد بن الفضل بن عطية عن منصور عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا استوى على المنبر استقبلناه بوجوهنا. قال أبو عيسى: وفي الباب عن ابن عمر رضي الله عنهما، وحديث منصور لا نعرفه إلا من حديث محمد بن الفضل بن عطية، ومحمد بن الفضل بن عطية ضعيف ذاهب الحديث عند أصحابنا، والعمل على هذا عند أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم وغيرهم يستحبون استقبال الإمام إذا خطب، وهو قول سفيان الثوري والشافعي وأحمد وإسحاق. قال أبو عيسى: ولا يصح في هذا الباب عن النبي صلى الله عليه وسلم شيء.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فيقول الإمام أبو عيسى الترمذي رحمه الله في جامعة: باب في استقبال الخطيب.
في استقبال الإمام إذا خطب.
باب في استقبال الإمام إذا خطب، أي أن المأمومين يستقبلون الإمام ويتجهون إليه وينظرون إليه، وهذا فيما إذا كان قريبا منهم يرونه ويراهم ويرونه، أما إذا كانوا بعيدين ولا يرونه ولا يراهم فلا حاجة للاستقبال، فلا حاجة للاستقبال، وإنما حيث يكون قريبا منهم يرونه ويرونه فهذا هو الذي جاء فيه الاستقبال. وأما إذا كانوا متباعدين مثل كبر المساجد وتباعد أطرافها وأنهم لا يسمعون إلا صوت الإمام ولا يمكن يرونه، فإنهم لا يتجهون إلى جهته، لا يتجهون إلى جهته، لأنه لا فائدة من ذلك، وإنما حيث يكون عندهم وأمامهم وقريبا منهم فإنهم يتجهون إليه وينظرون إليه وهو ينظر إليهم. وقد أورد أبو عيسى حديث مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا استوى على المنبر استقبلناه، والمقصود من ذلك هو الإصغاء إليه وشدة الإصغاء والتمكن من الاستماع، لا سيما كل إنسان ينظر إليه وهو قريب منه فإنه يكون مصغيا إليه منصتا له، فيكون في ذلك المصلحة والفائدة. وأبو عيسى رحمه الله ذكر أنه لم يصح في هذا الباب شيء، ولكنه ذكر أن أهل العلم من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن بعدهم أنهم يستحبون ذلك. كذلك حكاه ابن منذر قال أنه لا خلاف بين العلماء يعني في ذلك، فهذا هو الدليل الواضح على جوازي أو على استحبابي يعني مثل ذلك، وإلا فإن الحديث ضعيف وفيه رجل وصف يعني بالكذب فيكون حديثه موضوعا وهو محمد بن فضل بن عطية، ولكن ما ذكره الترمذي من حكاية الاتفاق وكذلك ما ذكره المنذر هو الذي يعني يقوي هذا ويدل عليه. نعم.
قال: حدثنا عباد بن يعقوب الكوفي.
عباد بن يعقوب الكوفي صدوق أخرجه البخاري
والترمذي
وابن ماجه
عن محمد بن الفضل بن عطية.
محمد بن الفضل بن عطية كذبوه، أخرجه الترمذي وابن ماجه.
عن منصور بن معتمر
وهو ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة.
عن إبراهيم
بن يزيد بن قيس النخعي الكوفي ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة.
عن علقمة
بن يزيد
عبد
القمر بن قيس الكوفي هو ثقة النخعي الكوفي ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة.
عن عبد الله بن مسعود.
عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة.
قال أبو عيسى وفي الباب عن ابن عمر.
ابن عمر عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما أحد العباد له الأربعة من الصحابة وأحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم.
وحديث منصور لا نعرفه إلا من حديث محمد بن الفضل بن عطية، ومحمد بن الفضل بن عطية ضعيف ذاهب الحديث عند أصحابنا.
وقوله ذاهب الحديث عند أصحابنا أي أصحابه الحديث، وهذا يبين أن الترمذي عندما يريد يقول أصحابنا فنقصد بها الحديث، لأنه قال ذاهب العلم عند أصحابنا.
ذاهب الحديث
شو الكلمة اللي قبلها؟
ومحمد بن الفضل بن عطية ضعيف.
ضعيف ذاهب الحديث يعني هذه تأكيد وبيان يعني شدة الضعف. ذاهب الحديث عند أصحابنا أي عند أصحابنا أهل الحديث، فليس المقصود به الشافعي وأنه مذهب الشافعي كما يقوله بعضهم، وإنما المقصود بذلك أهل الحديث. ولهذا قال يعني ذاهب الحفظ عند أصحابنا أي أهل الحديث. وقد سبق أن مر مواضع عديدة تدل على أن مقصوده بذلك أهل الحديث، ومن ذلك أنه ذكر مسألة وقال فيها أصحابنا ثم ذكر كلاما للشافعي واعترض عليه، ثم ذكر كلاما للشافعي واعترض عليه، فهذا يبين أنه ليس مقصود أنه كما يقال أنه شافعي وأن أصحابنا يعني الشافعية، وإنما مقصود بذلك أهل الحديث. فهذا من جملة الأمثلة التي تبين أن مقصود الترمذي من قوله أصحابنا أن المراد بهم أهل الحديث وليس الشافعية كما يقوله من يقوله.
والعمل على هذا عند أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم يستحبون استقبال الإمام إذا خطب. وهو قول سفيان الثوري.
سفيان ابن سعيد المسروق الثوري ثقة فقيه أخرجه أصحاب كتب الستة.
والشافعي
محمد بن إدريس الشافعي وهو الإمام المحدث الفقيه أحد أصحاب المذاهب الأربعة من مذاهب أهل السنة، وحديث أخرجه البخاري تعليقا وأصحاب السنة.
وأحمد
بن محمد بن حنبل الشيباني الإمام الفقيه المحدث أحد أصحاب المذاهب الأربعة من مذاهب أهل السنة، وحديثه أخرجه أصحاب كتب الستة.
وإسحاق
بن إبراهيم بن راهوية الحنظلي المروزي ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة.
قال أبو عيسى ولا يصح في هذا الباب عن النبي صلى الله عليه وسلم شيء.
نعم، يعني لا يصح فيه شيء صريح واضح في هذا الأمر، وإلا فإن المحتمل موجود.
ما وجه تصحيح الشيخ الألباني رحمه الله للحديث؟
كان يعني له طرق يعني أو شواهد يعني، ولكنها كلها لا تخلو، ولكن بضم بعضها إلى بعض صحح الحديث.
قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في الركعتين إذا جاء الرجل والإمام يخطب. قال حدثنا قتيبة قال حدثنا حماد بن زيد عن عمرو بن دينار عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه قال: بين النبي صلى الله عليه وسلم يخطب يوم الجمعة إذ جاء رجل، فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: أصليت؟ قال: لا. قال: قم فاركع. قال أبو عيسى: وهذا حديث حسن صحيح، أصح شيء في هذا الباب. قال حدثنا محمد بن أبي عمر قال حدثنا سفيان بن عيينة عن محمد بن عجلان عن عياض بن عبد الله بن أبي سرح أن أبا سعيد الخدري رضي الله عنه دخل يوم الجمعة ومروان يخطب، فقام يصلي، فجاء الحرس ليجلسوه فأبى حتى صلى، فلما انصرف أتيناه فقلنا: رحمك الله، إن كادوا ليقعوا بك. فقال: ما كنت لأتركهما بعد شيء رأيته من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ثم ذكر أن رجلا جاء يوم الجمعة في هيئة بذة، والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب يوم الجمعة، فأمره فصلى ركعتين والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب. قال ابن أبي عمر: كان سفيان بن عيينة يصلي ركعتين إذا جاء والإمام يخطب، وكان يأمر به. وكان أبو عبد الرحمن المقرئ يراه. قال أبو عيسى: وسمعت ابن أبي عمر يقول قال سفيان بن عيينة: كان محمد بن عجلان ثقة مأمونا في الحديث. قال: وفي الباب عن جابر وأبي هريرة وسهل بن سعد رضي الله عنهم أجمعين. قال أبو عيسى: حديث أبي سعيد الخدري حديث حسن صحيح، والعمل على هذا عند بعض أهل العلم، وبه يقول الشافعي وأحمد وإسحاق. وقال بعضهم: إذا دخل والإمام يخطب فإنه يجلس ولا يصلي، وهو قول سفيان الثوري وأهل الكوفة، والقول الأول أصح. قال: حدثنا قتيبة قال حدثنا العلاء بن خالد القرشي قال: رأيت الحسن البصري دخل المسجد يوم الجمعة والإمام يخطب فصلى ركعتين ثم جلس. إنما فعل الحسن اتباعا للحديث، وهو روى عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم هذا الحديث.
ثم أرد أبو عيسى باب صلاة ركعتين،
ما جاء في الركعتين إذا جاء الرجل والإمام يخطب.
باب ما جاء في الركعتين، أي في صلاة الركعتين إذا جاء الرجل والإمام يخطب، أي فإنه يصلي الركعتين قبل أن يجلس. وقد جاءت الأحاديث في ذلك عن رسول الله عليه الصلاة والسلام متعددة، يعني جاءت في هذا الحديث الذي ذكرها الترمذي، وجاء أنه قال: إذا دخل أحدكم المسجد والإمام يخطب فليصلي ركعتين وليتجوز فيهما. وهي أحاديث صحيحة ثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد أورد أبو عيسى حديث
أول حديث جابر،
حديث جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما قال
الأول عن جابر قال: قال بين النبي صلى الله عليه وسلم يخطب يوم الجمعة إذ جاء رجل، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أصليت؟ قال: لا. قال: قم فاركع.
يعني رجل جاء وجلس، فالنبي صلى الله عليه وسلم خاطبه وقال: أصليت؟ أي صليت ركعتين؟ قال: لا. قال: قم فاركع، أي ركعتين. وهذا يدل على مشروعية هذه الصلاة، وأن الإنسان يعني إذا جاء والإمام يخطب فإنه يصلي هاتين ركعتين قبل أن يجلس. وفيه دليل على يعني كلام الإمام مع غيره وكلام غيره معه، لأن هذه محاورة: أصليت؟ قال: لا. قال: قم فصلي ركعتين. وهذا يدل على جواز كلام الإمام مع غيره وكلام غيره معه، فهو يدل على ذلك، ويدل على مشروعية هاتين الركعتين، وأن الإنسان يصليهما ويخففهما ولا يزيد على ركعتين، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أرشد إليهما وأرشد بالتجوز فيهما، وذلك ليتمكن الإنسان من سماع الخطبة. وكونه أرشد إلى الإتيان بهما ولو كان الخطيب يخطب مع التجوز فيهما يدل على تأكدهما، وكون الإنسان يشتغل بهما عن الخطبة ثم إذا فرغ منهما ينصت الخطبة، هذا يدل على تأكد هاتين الركعتين، وأن الإنسان لا يجلس دون أن يصليهما.
قال: حدثنا قتيبة.
قتيبة بن سعيد بن جميل بن طريف البغلاني ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة.
عن حماد بن زيد.
حماد بن زيد ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة.
عن عمرو بن دينار.
عمرو بن دينار المكي ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة.
عن جابر بن عبد الله.
عن جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنهما، وهو أحد السبع المكثرين من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا الإسناد من الأسانيد العالية عند الترمذي فهو رباعي.
قال أبو عيسى: وهذا حديث حسن صحيح، أصح شيء في هذا الباب. جاء رجل.
نعم.
معروف
هو سليك الغطفاني، جاء في بعض الروايات بيانه أنه سليك الغطفاني، وقال إيش بعده اللي هي البذة في اللي بعده
نعم. قال: حدثنا محمد بن أبي عمر.
محمد بن عمر بن أبي عمر العدني، محمد بن يحيى بن أبي عمر العدني، هو صديق أخرج له مسلم وأبو داود و
مسلم والترمذي والنسائي
وابن ماجه.
عن سفيان بن عيينة عن محمد بن عجلان.
سفيان بن عيينة ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة، ومحمد بن عجلان المدني صدوق أخرج له البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنن.
عن عياض بن عبد الله بن أبي صرح.
عياض بن عبد الله بن أبي صرح ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة.
عن أبي سعيد.
عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه سعد بن مالك بن سنان، وهو أحد السبع المعروفين بكثرة الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام. وشنتين
أن أبا سعيد الخدري دخل يوم الجمعة ومروان يخطب، فقام يصلي فجاء الحرس ليجلسوه فأبى حتى صلى، فلما انصرف أتيناه فقلنا رحمك الله إن كادوا ليقعوا بك، فقال ما كنت لأتركهما بعد شيء رأيته من رسول الله صلى الله عليه وسلم.
وهذا يفيد أنه أن هاتين الركعتين التي يصليهما والإمام يخطب أنها مرفوعة إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام، وأنه يحافظ عليهما إذا دخل والخطيب يخطب، وأنه لا يتركهما لأنه ثبت عنده ما يدل على ثبوتهما عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، وأنه يداوم على ذلك ويلازمه ولا يتركه. وفيه هذه القصة التي فيها كون الحرس أرادوا أن يجلسوه فهو استمر في صلاته ولم يلتفت إليهم، وبعد ذلك أخبر بالذي دفعه إلى أن يأتي بهذه السنة، وأنه ما كان يدعهما لما رآه فيهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم.
قال ثم ذكر أن رجلا جاء يوم الجمعة في هيئة بذة والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب يوم الجمعة، فأمره فصلى ركعتين والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب.
وهذا هو الدليل الإسناد عليه أبو سعيد، أن رجلا جاء عليه هيئة بذة، يعني معناها أن لباسه يعني موصوفة بهذا الوصف، يعني أنه ذو فقر وذو يعني حاجة، ولم يكن عليه ثياب جديدة نظيفة، وإنما عليه هيئة بذة، فالرسول وجلس وأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يصلي ركعتين، أمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يصلي ركعتين. وبعض أهل العلم قال إن الرسول صلى الله عليه وسلم أمره ليصلي ركعتين حتى يفطن له الناس فيتصدقوا عليه، ومعلوم أن الحديث جاءت مطلقة، وفيها إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس فليصلي ركعتين وليتجوز فيهما، فليصلي ركعتين وليتجوز فيهما، ولو كان المقصود الصدقة كان بإمكانه يقول تصدقوا دون أن يأمره أن يقوم من أجل أن يلتفت إليه ودون أن يرى فيتصدق عليه. فلو كان المقصود التصدق عليه وأنه ليس المقصود أن الإنسان يقوم يصلي، فإن الرسول صلى الله عليه وسلم ينبه على حاجته وأن الناس يساعدونه ويتصدقون عليه. لكن قوله بذة ليس هو السبب أو هو العلة في كون النبي أمره، وإنما هو بيان للواقع وبيان للحالة التي كان عليها الرجل، وأنه يتذكر الهيئة التي كان عليها. وهذا مما يستدل به على ضبط الراوي ما رواه، لأن كونه يعني يعرف الهيئات ويعرف الملابسات المتعلقة بالموضوع، هذا يقولون إنه مما يدل على ضبط الراوي وإتقانه. وكذلك إذا كان الحديث قصة، وهذه أيضا له قصة، وهي قصة الرجل هذا أنه دخل وهيئته كذا وكذا، فهو يدل على الضبط والإتقان ولا يدل على التعليل للصلاة، وأن كون هيئته بذة أمره أن يصلي حتى يفتن الناس ويتصدقون عليه، ولا يكون فعل هاتين ركعتين سنة، بل المقصود من ذلك أمره أن يأتي بالسنة، أن يأتي بالسنة، وليس المقصود أن يفتن له الناس فيتصدقون عليه.
يقول أخ ما معنى يقع بك؟
يعني معناه أنه يؤذونه، أقول يؤذونه يعني بضرب أو بدفع أو زجر. نعم.
قال ابن أبي عمر كان سفيان بن عيينة يصلي ركعتين إذا جاء والإمام يخطب وكان يأمر به.
نعم، هذا كلام ابن أبي عمر عن شيخه سفيان بن عيينة، هو أنه كان يفعل ذلك ويأمر به، يعني فعلا وقولا، هذا من الآثار عن السلف في الاتيان بالركعتين.
وكان أبو عبد الرحمن المقرئ يراه.
وكان أبو عبد الرحمن المقرئ هو عبد الله بن يزيد المقري يراه, والمكي أيضا, وهؤلاء كلهم مكيون. نعم.
قال أبو عيسى: وسمعت ابن أبي عمر يقول قال سفيان بن عيينة: كان محمد بن عجلان ثقة مأمونا في الحديث.
وهذا ثناء على سفيان, على محمد بن عجلان من تلميذه سفيان بن عيينة, لأنه هو الذي جاء في الإسناد من رواية سفيان عن محمد بن عجلان, فهو يثني عليه لأنه أحد الرواة, لأنه هو شيخ الذي روى عنه هذا الحديث.
قال: وفي الباب عن جابر وأبي هريرة.
جابر مرة ذكره, أبو هريرة عبد الرحمن بن صخر الدوسي رضي الله عنه أكثر الصحابة الحديثة.
وسهل بن سعد.
سهل بن سعد الساعدي أخرج حديثه وأصحاب كتب الستة.
قال أبو عيسى: حديث أبي سعيد الخدري حديث حسن صحيح, والعمل على هذا عند بعض أهل العلم, وبه يقول الشافعي وأحمد وإسحاق. وقال بعضهم: إذا دخل والإمام يخطب فإنه يجلس ولا يصلي, وهو قول سفيان الثوري وأهل الكوفة.
يعني كأنهم يعني ذهبوا إلى أن الخطبة مطلوب الإنصات لها, وأن الإنسان لا يتشاغل عنها بشيء, ولكن ما دام جاءت السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وثبتت فإنه يؤتى بها ويقلل ويخففها الإنسان حتى يجمع بين المصلحتين, مصلحة الإتيان بهذه السنة ومصلحة في التفرغ والتهيؤ لسماع الخطبة.
قال: والقول الأول أصح. قال: حدثنا قتيبة قال: حدثنا العلاء بن خالد القرشي.
العلاء بن خالد القرشي هو
ضعيف رجع الترمذي.
ضعيف رجع الترمذي.
قال: رأيت الحسن البصري دخل المسجد يوم الجمعة والإمام يخطب فصلى ركعتين ثم جلس.
وهذا أثر عن الحسن البصري أنه صلى ركعتين والخطيب يخطب.
قال: إنما فعل الحسن اتباعا للحديث, وهو روى عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم هذا الحديث.
الحسن بن أبي الحسن البصري ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة.
يقول عدد من الأسئلة, يقول في معنى أن صحية المسجد ربما تدل هذه الآثار على الوجوب, أليس في الحديث دليل على وجوب صحية المسجد؟ وجه ذلك أن الاستماع إلى الخطبة واجب, ولا يشتغل عن الواجب إلا بمثله أو بما هو أوجب منه, فما رأيكم؟
الذي يبدو أنها من قبيل المستحبات وليست من قبيل الأشياء الواجبة.
يقول: في بلادي إذا جئت متأخرا والإمام يخطب ثم صليت فإنني أسبب فتنة في المسجد, وممكن أن يقوموا إلي ويضربوني.
أبو سعيد الخدري رضي الله عنه صلاهما, أقول صلاهما, وعليك أن تبين السنة وأن تجيب لهم الأحاديث, والمسلمون وخاصة العوام الذين اعتادوا شيء إذا سمعوا الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأن الرسول أمر بها, فإن المتكلم وعندما يأتي بالحديث يعني لا شك أن الناس يقبلون منه, وإنما الإشكال فيما إذا كان كلاما من عنده وليس له أساس يستند عليه, وأما إذا أتي بالحديث فإن ذلك يكون سببا في القبول منه وسلامته مما قد يحصل له من أذى على الأقل عندما يبين حديث الرسول صلى الله عليه وسلم, فإنه يسلم, وقد يستفاد منه بأن يقبل قوله ويعرف أن ما هم عليه أنه خلاف الصواب.
كذلك عدد من الأسئلة فيما لو دخل الإنسان والأذان الثاني قائم, هل يستمع للأذان أو يبدأ بالصلاة؟
معلوم أن الأذان يعني فيه إجابة المؤذن وفيه دعاء يعني يخصه، فالذي يبدو أنه يستمع المؤذن وهي فترة قصيرة ثم بعد الأذان يأتي بالذكر لهذا ويصلي ركعتين.
قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في كراهية الكلام والإمام يخطب. قال حدثنا قتيبة قال حدثنا الليث عن عقيل عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: من قال يوم الجمعة والإمام يخطب أنصت فقد لغى. قال: وفي الباب عن ابن أبي أوفى وجابر بن عبد الله رضي الله عنهم. قال أبو عيسى: حديث أبي هريرة حديث حسن صحيح والعمل عليه عند أهل العلم. كرهوا للرجل أن يتكلم والإمام يخطب، وقالوا: إن تكلم غيره فلا ينكر عليه إلا بالإشارة. واختلفوا في رد السلام وتشميع العاطس والإمام يخطب، فرخص بعض أهل العلم في رد السلام وتشميع العاطس والإمام يخطب، وهو قول أحمد وإسحاق، وكره بعض أهل العلم من التابعين وغيرهم ذلك، وهو قول الشافعي.
ثم رد أبو عيسى باب كراهية الكلام والإمام يخطب، والمقصود من ذلك الكراهية هنا المقصود بها التحريم، لأنه قد جاء يعني في الحديث الذي أورده المصنف أنه فقد لغى، وأن هذا لغو، وأن الإنسان عليه، والمقصود من ذلك أن ينصت، لأن كل ما ورد من بيان كون الكلام يعني لغو، وأن العبث لغو مثل ما استلحص فقد لغى، كل ما فيه تشاغل عن الخطبة وعن سماع الخطبة فإنه مذموم وموصوف بأنه لغو، سواء كان قولا أو فعلا. كل فعل يتشاغل فيه عن خطبة وكل قول يتشاغل فيه عن خطبة فإنه من اللغو. وعلى الإنسان أن ينصت وأن يكون مع الإمام وأن يكون متابعا للإمام يستمع لكلامه، وإذا ولو أن أحدا حصل منه يعني كلام أو حصل منه شيء يحتاج إلى التنبيه فإنه لا يتكلم، وإنما يشير إليه إشارة، لأن الإشارة يعني كما هو معلوم أمرها وإن كان إنسان يعني لا ينبغي له أن يفعل، لأن هذا أمر تدعو الحاجة إليه حتى ينقطع مثل هذا الكلام وهذا التشويش الذي يحصل من بعض الناس لمن يستمع الخطبة، لأن بعض الناس قد يتكلم، فكون يشير إليه من أجل أن يسكت وأن ينصت حتى يستمع وحتى يستمع الناس وأن لا يحصل عليهم تشويش، لكن لا شك أن هذا أمر مطلوب، ولكن لا يتكلم ويكون بالإشارة، لأن المقصود يحصل بها فلا يحتاج إلى الكلام، والمقصود من ذلك كله هو المحافظة على الخطبة والسماع لها. واختلف فيما إذا كان سلم إنسان فإنه هل يرد عليه أو لا يرد عليه، فبعض أهل العلم أجاز الرد عليه وبعضهم لم يجزه، وذلك أن هذا من قبيل يعني فيه دعاء وفيه ذكر، فقالوا أنه يجوز أن يرد عليه، ومعلوم أنه في الصلاة يرد عليه بالإشارة، فهنا قالوا أنه يرد عليه بالكلام، ولكن يعني ما يكون صوت يعني برفع صوت، وإنما يكون بينه وبنفسه يعني سرا بحيث لا يرفع صوته ويشوش على الناس. وبعض أهل العلم قال إنه لا يرد، وإنما عليه أن ينصت وأن يستمع للإمام وأن يقبل على 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 سماع الإمام ولا يلتفت إلى ذلك الذي سلم. والمسألة خلافية يعني كما هو واضح بين أهل العلم، لأنها من قبيل الذكر والدعاء، وفي الصلاة يعني جاء الرد بالإشارة، وفي هذا يمكن أن يرد بالسلام ولكن بصوت يعني لا يحصل فيه تشويش ولا يحصل فيه شغل الناس عن الخطبة.
قال حدثنا قتيبة عن الليث
بن سعد المصري ثقة فقيه أخرجه أصحاب الكتب الستة.
عن عقيل
عن عقيل بن خالد بن العقيل وثقة أخرجه أصحاب في الستة.
عن الزهري
عن الزهري محمد المسلم بن عبيد الله بن شهاب ثقة أخرجه أصحاب في الستة.
عن سعيد المسيب
عن سعيد المسيب وهو ثقة أخرجه أصحاب في الستة وهو أحد فقهاء المدينة السبعة في عصر التابعين.
عن أبي هريرة
عن أبي هريرة رضي الله عنه وقد نرى ذكره.
قال وفي الباب عن ابن أبي أوفى
ابن أبي أوفى عبد الله بن أبي أوفى أخرج حديث أصحاب الكتب الستة.
وجابر بن عبد الله
مر ذكره.
قال أبو عيسى حديث أبي هريرة حديث حسن صحيح والعمل عليه عند أهل العلم. كرهوا للرجل أن يتكلم والإمام يخطب وقالوا إن تكلم غيره فلا ينكر عليه إلا بالإشارة.
نعم.
واختلفوا في رد السلام وتشمية العاطس والإمام يخطب فرخص بعض أهل العلم في رد السلام وتشمية العاطس والإمام يخطب وهو قول أحمد وإسحاق. وكره بعض أهل العلم من التابعين وغيرهم ذلك وهو قول الشافعي. هنا ما ذكره الشيخ أحمد شاكر قال واعلم أن وجوب الإنصات للخطبة إنما هو في أصل الخطبة فيما ينفع المسلمين في دينهم ودنياهم من عظة وتعليم ودعاء لهم ونحو ذلك، وأما حين تخرج الخطبة عن أصلها فلا. قال القاضي أبو بكر بن العربي في العارضة وقد رأيت الزهاد بمدينة السلام والكوفة إذا بلغ الإمام إلى الدعاء لأهل الدنيا قاموا فصلوا، ورأيتهم أيضا يتكلمون مع جلسائهم فيما يحتاجون إليه من أمرهم أو في علم ولا يصغون إليهم حينئذ لأنه عندهم لغو فلا يلزم استماعهم، لا سيما وبعض الخطباء يكذبون حينئذ فالاشتغال بالطاعة عنهم واجب.
تعويد الإنسان نفسه على الاستماع وعدم التشاغل بالكلام لا شك أنه هو الأولى، لأن الإنسان إذا عود نفسه على أن لا يتكلم والخطيب يخطب صار ذلك إلفا له وصار عادة له، بخلاف ما إذا حصل يعني خلاف ذلك فإنه قد يحصل التوسع، وأن كل واحد يرى أن هذا العمل الذي يحصل من الخطيب وإن كان حسنا يعتبره ليس بحسنا فيجعل ذلك ذريعة وسيلة إلى أنه يتكلم. فالحاصل أن الاستماع للخطيب وعدم التشاغل يعني بالكلام لا شك أن هذا هو الذي ينبغي.
يقول السائل فضيلة الشيخ إذا كان الرجل يكتب بعض الفوائد من الخطبة فهل يدخل في أنه متشاغل أو من مس الحصى؟
لا ليس له ذلك، ليس له ذلك، هو ينصت وإذا فرغ من الصلاة وأراد أن يسجل تلك الفوائد يسجل، وأما كونه يتشاغل بالكتابة فقد يشتغل بشيء عن شيء، يشتغل بشيء عن شيء، وأيضا هذا من العمل الذي يفوت يعني على نفسه أمورا أخرى، ولكن الاستماع وعدم التشاغل هو الذي يمكنه من سماع كل شيء. أما لو راح يشتغل يكتب فائدة تأتي فائدة أخرى وراءها ثم تفوتها على نفسه.
وهذا الأخ يقول في بلدنا في بعض المساجد يقول المؤذن بعد الأذان اعلموا أن الكلام محرم بين الخطبتين فاستمعوا وأنصتوا لعلكم ترحمون.
بين الخطبتين
هكذا
على كل بين الخطبتين يعني كما هو معلوم ما في خطة يستمع لها، لكن ما دام أنها قصيرة فإذا كان هناك حاجة وأمر يقتضي الكلام باختصار وعدم وصول ذلك إلى دخول الخطة الثانية فإنه لا بأس بذلك، لا بأس بذلك، ولكن كونه يشتغل بذكر الله عز وجل وبالدعاء لا شك أن هذا هو الذي ينبغي، وأما كونه يعني يتحدث لا بأس بالحديث لأن هذا ليس وقت خطبة وإنما هو سكوت الخطيب، فله أن يكلم غيره إذا كان هناك حاجة، وإن لم يكن هناك حاجة فإنه لا يتشاغل بالكلام وإنما يشتغل بالذكر والدعاء.
لا هو يقول المؤذن حال الخطبتين.
لا ليس له، ليس له لا المؤذن ولا الخطيب، ليس المؤذن ولا الخطيب أن يقول لا تتكلموا بين الخطبتين لأنه ما جاء شيء يدل عليه. لم يأتي شيء يدل على هذا.
صلى الله عليك، تحدثت عن رد السلام، فهل تشميت العاطس له نفس الحكم؟
لا.
قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في كراهية التخطي يوم الجمعة. قال حدثنا أبو كريب قال حدثنا رشدين بن سعد عن زبان بن فائد عن سهل بن معاذ بن أنس الجهني عن أبيه رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من تخطى رقاب الناس يوم الجمعة اتخذ جسرا إلى جهنم. قال: وفي الباب عن جابر رضي الله عنه قال أبو عيسى: حديث سهل بن معاذ بن أنس الجهني حديث غريب لا نعرفه إلا من حديث رشدين بن سعد، والعمل عليه عند أهل العلم. كرهوا أن يتخطى الرجل رقاب الناس يوم الجمعة وشددوا في ذلك، وقد تكلم بعض أهل العلم في رشدين بن سعد وضعفه من قبل حفظه.
ثم أورد أبو عيسى باب كراهية التخطي
يوم الجمعة.
التخطي
يوم الجمعة.
التخطي يوم الجمعة. التخطي هو الانتقال المشي بين الصفوف ليتقدم، وهذا ليس لأحد أن يفعل ذلك، وإنما على الإنسان ينتهي حيث ينتهي به المجلس وينتهي به الصف، ولا يعني يسوق لأحد أن يفعل إلا الخطيب والإمام. إذا كان ما عنده طريق إلا أن يمشي بين الصفوف فإن هذا أمر لا بد منه، هو ضرورة داعية إليه، لأنه هو الذي سيصلي بالناس ويخطب الناس. وكذلك أيضا من وجد فرجة لا يصل إليها إلا به فإنه يقدم، لأن على فإن له أن يمشي، ولكن يعني ينبغي له بدلا أن يتخطى أن يطلب من الناس أن يفسحوا له المجال بحيث يمشي بينهم حتى لا يتخطى رقابهم ويقفز من فوقهم، وإنما يطلب منهم. وكان عليهم أن يسدوا الفرج حتى لا يحتاج مثل هذا إلى هذا العمل. فالتخطي يجوز للإمام ويجوز للإمام رأى فرجة لا يصل إليها إلا به، لكن بدلا من التخطي يطلب من اثنين في الصف أن يفسحوا له المجال حتى لا يتخطاهم وإنما ليمشي بينهم. والحديث الذي أورده المصنف أن رجلا كان يتخطى،
لا يقول صلى الله عليه وسلم: من تخطى رقاب الناس يوم الجمعة اتخذ جسرا إلى جهنم.
من تخطى رقاب الناس يوم الجمعة اتخذ جسرا إلى جهنم، أو اتخذ جسرا إلى جهنم، قيل إنه مبني المجهول اتخذ، يعني معناه أنه يكون على جسر جهنم يطأه الناس ويمشي الناس فوقه ويكون كالجسر الذي يمشى عليه، أو اتخذ جسرا أي بفعله هذا، يعني اتخذ فعل أمرا منكرا يعني يوصله إلى جهنم. فهو محتمل لأن يكون اتخذ ويكون هو نفسه الذي يمشى عليه والناس يمشون عليه يعني يوم القيامة، أو أنه بفعله هذا حصل منه فعل أو جسر أو إيجاد جسر يوصله إلى جهنم، وذلك بفعله كونه يتخطى رقاب الناس. والحديث يعني كما هو معلوم هو ضعيف من جهة رشدين بن سعد ومن جهة زبان، فإنهما ضعيفان، ولكن التخطي والمنع منه جاء في حديث أخرى، منها الحديث الذي فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يتخطى رقاب الناس يوم الجمعة فقال له: اجلس فقد آذيت، اجلس فقد آذيت. فهذا يدل على 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 منعه وأن ذلك لا يجوز.
قال حدثنا أبو كريب،
أبو كريب محمد بن العلاء بن كريب ثقة أخرج أصحاب كتب الستة،
عن رشدين بن سعد،
عن رشدين بن سعد المصري وهو ضعيف أخرج له
الترمذي
وابن ماجه،
عن زبان بن فائد،
عن زبان بن فائد وهو ضعيف،
ضعيف الحديث، أخرجه البخاري في المفرد وأبو داود،
أخرجه البخاري في المفرد وأبو داود،
والترمذي وابن ماجه،
والترمذي وابن ماجه،
عن سهل بن معاذ،
عن سهل بن معاذ وهو صديق،
قال: لا بأس به،
لا بأس به إلا في
روايات زبان،
رواية زبان عنه، إلا في رواية زبان عنه، ولا بأس به معنى صدوق، أخرج حديثه
المفرد وأبو داود والترمذي وابن ماجه.
البخاري في الأدب المفرد وأبو داود والترمذي وابن ماجه.
عن أبيه.
عن أبيه وهو
صحابي أخرج
له. وهو شو اسمه؟
معاذ بن أنس.
وهو معاذ بن أنس صحابي أخرج له.
المفرد وأبو داود والترمذي وابن ماجه.
البخاري في المفرد وأبو داود والترمذي وابن ماجه.
قال في الباب عن جابر قال أبو عيسى حديث سهل بن معاذ بن أنس الجهني حديث غريب لا نعرفه إلا من حديث الشتين بن سعد والعمل عليه عند أهل العلم. كرهوا أن يتخطى الرجل رقاب الناس يوم الجمعة وشددوا في ذلك.
يعني العمل على منع التخطي وكون الناس كون الإنسان لا يتخطى رقاب الناس هو الذي عليه عمل أهل العلم, يعني كرهوا ذلك وشددوا فيه. والحديث يعني كما هو معلوم يعني ضعيف الإسناد, ولكن المقصود معناه والمنع من تخطي رقاب الناس ثابت عن رسول الله عليه الصلاة والسلام في أحاديث, منها الحديث الذي أشرت إليه وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم الذي يتخطى رقاب الناس اجلس فقد آذيت.
وقد تكلم بعض أهل العلم في رشدين بن سعد وضعفه من قبل حفظه. يقول السائل هل التخطي للرقاب خاص بيوم الجمعة؟
ليس خاصا بيوم الجمعة, بل أيضا حتى في غيره, لأن هذا فيه إيذاء الناس, ولكنه يوم الجمعة لا شك أنه آكد وأهم. والإنسان إذا جاء إلى المسجد فإنه لا يتخطى رقاب الناس سواء في جمعة أو غيرها, إلا إذا كان يرى فرجة لا يصل إليها إلا به فإن له أن يفعل ذلك, لكن بدلا من التخطي يعني يطلب من الاثنين ممن في الصف أن يفسح المجال له حتى يتجاوز من غير أن يتخطى الرقاب ليصل إلى تلك الفرجة. وكما هو معلوم الأولى والمطلوب من ممن كان وراء الفرجة أن يقوم بإغلاقها حتى لا يحتاج أحد إلى التخطي من أجل أن يصل إليها.
هذا يقول ماذا لو مشينا بعرض الصف فيمر بين الصفين ونتقدم بهذا الشكل؟
لا بأس بذلك إذا كان هناك مكان, وأما كل إنسان يأتي وهو لا يعرف أن فيه مكان وإنما ليضيق على الناس أو ليشغل الناس بالذهاب والإياب لا ينبغي الإنسان أن يفعل ذلك, لأن بعض ثم يأتي يمشي بين الصفوف فيضيق بين اثنين, يقحم نفسه بين اثنين فيضيق عليهما, أو يرجع من طريقه لأنه ما وجد مكانا فيكون بذلك شوش على الناس. والذي ينبغي الإنسان أن ينتهي حيث ينتهي به الصفوف, وألا يعني يأتي متأخرا ثم يمشي في الصفوف المتقدمة من أجل يكون في الصف الأول أو الثاني أو الثالث وهو قد جاء متأخرا, فإن هذا يصير في تشويش على الناس لو مشى أيضا حتى بين الصفوف, لو مشى بين الصفوف لأن فيه تشويش وفيه إذاء, لأنه إذا أقحم نفسه بين اثنين يضيق عليهما في الصلاة. وكذلك أيضا إذا مشى ورجع يعني يكون شوش عليهم ذاهبا وآيبا. فالذي ينبغي الإنسان إذا جاء متأخرا أنه يجلس حيث تنتهي الصفوف ولا يشتغل بشيء غير ذلك.
هل يستثنى أحسن الله إليك مثلا الخطيب إذا ما كان له مثلا فتحة أو باب في مقدمة المسجد؟ فمثلا هذا يقول في بلادنا يأتي الإمام إلى المنبر يوم الجمعة عن طريق مؤخرة المسجد فيحتاج إلى تخطي الرقاب, فهل سائغ له ذلك؟
لا, أنا قلت هذا, لكن هذا ضرورة لا بد منها, لأن الخطيب هو الذي سيصلي بالناس ويخطب الناس, هذا شيء لا بد منه. ولكن بدل التخطي طلب إفساح المجال بحيث لا يحصل التخطي.
وهل كذلك التخطي بعد الصلاة جائز أو ليس أو يدخل في النهي؟
أيضا كذلك كون الإنسان يتخطى رقاب الناس لأن هذا إيذاء للناس, إيذاء للناس, فيمشي بين الصفوف أو يطلب من أحد أنه يفتح المجال, لأن كون الإنسان يمشي من فوق رقاب الناس فيه إيذاء لهم واستهانة بهم.
قال رحمه الله تعالى باب ما جاء في كراهية الاحتباء والإمام يخطب. قال حدثنا محمد بن حميد الرازي وعباس بن محمد الدوري قال حدثنا أبو عبد الرحمن المقرئ عن سعيد بن أبي أيوب قال حدثني أبو مرحوم عن سهل بن معاذ عن أبيه رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم نهى عن الحبوة
يوم الجمعة والإمام يخطب. قال أبو عيسى: وهذا حديث حسن، وأبو مرحوم اسمه عبد الرحيم بن ميمون، وقد كره قوم من أهل العلم الحبوة الحبوة يوم الجمعة والإمام يخطب.
الحبوة
ها؟
الحبوة.
وقد كره قوم من أهل العلم الحبوة يوم الجمعة والإمام يخطب، ورخص في ذلك بعضهم منهم عبد الله بن عمر رضي الله عنهما وغيره. وبه يقول أحمد وإسحاق: لا يريان بالحبوة والإمام يخطب بأسا.
ثم رد أبو عيسى باب كراهية
الاحتباء
والإمام يخطب. الاحتباء الاحتباء هو احتباءان، احتباء جاء النهي عنه مع اشتمال الصماء، وهو الذي يكون ينصب ساقيه ويقعد على إليته وينصب ساقيه ثم يشدهما بثوب، فيكون العورة من فوق مكشوفة، يعني يمكن أن ترى من فوق، لأنها اللف يعني يلف الثوب على ساقيه وعلى ظهره، ويكون أعلاه مكشوفا. وهذا هو الذي جاء النهي عن اشتمال الصمة وعن الاحتباء. وأما الاحتباء الذي يكون يوم الجمعة فهو أن يجلس على مقعدته وينصب ساقيه ويشد يديه عليهما، فيكون ذلك سببا للنوم والنعاس، لا سيما إذا وضع رأسه على ركبتيه فإنه يجلب النوم ويسبب انتقاض الوضوء، ويكون سببا في انتقاض الوضوء، يجلب النوم فينشغل عن الخطبة، ويكون أيضا سببا في انتقاض الوضوء. فمن أجل هذا يعني كره ذلك من كره. وقد جاء في ذلك هذا الحديث الحسن عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبعض أهل العلم رخص في ذلك ولم يجزه. ولا شك أن الأخذ بما جاء في الحديث وعدم تعريض الإنسان للانشغال عن الخطبة لحصول النوم أو تعريض نفسه لانتقاض وضوءه، لا شك أن هذا أمر مطلوب للإنسان.
إذن الكراهية مثل سابقتها، ما جاء في كراهية الاحتباء،
يعني يبدو أن هذه يعني ليست للتحريم، ليست من قبيل التحريم، لأن أولا يعني قضية الاحتباء يعني كونه النوم يعني مظنة وليس يعني محققا، وأيضا يعني قد جاء عن جماعة من أهل العلم أنهم رخصوا في ذلك وأنهم لم يروا في ذلك بأسا.
قال حدثنا محمد بن حميد الرازي.
محمد بن حميد الرازي ثقة ضعيف. ضعيف. نعم. أخرج له
أبو داود والترمذي
بن ماجه، ولكنه مقرون بشخص آخر وهو
عباس بن محمد الدوري.
عباس بن محمد الدوري هو ثقة أخرجه أصحاب السنن.
عن أبي عبد الرحمن المقري.
عن أبي عبد الرحمن المقري هو عبد الله بن يزيد المقري، هو ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة.
عن سعيد بن أبي أيوب.
سعيد بن أبي أيوب هو
ثقة أخرجه أصحاب الكتب.
ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة.
عن أبي مرحوم.
عن أبي مرحوم عبد الرحيم بن ميمون، وهو
صدوق خرج أبو داود والترمذي والنسائي.
صدوق خرج أبو داود والترمذي والنسائي.
يعمل يوم الليل.
يعمل يوم الليل هو ابن ماجه.
عن سهل بن معاذ عن أبيه.
نعم.
قال أبو عيسى: وهذا حديث حسن، وأبو مرحوم اسمه عبد الرحيم بن ميمون، وقد كره قوم من أهل العلم الحبوة يوم الجمعة والإمام.
والحبوة هي مثلثة الحاء، يعني حبوة وحبوة وحبوة. نعم.
ورخص في ذلك بعضهم منهم عبد الله بن عمر وغيره. وبه يقول أحمد وإسحاق: لا يريان بالحبوة والإمام يخطب بأسا. قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في كراهية رفع الأيدي على المنبر. قال حدثنا أحمد بن منيع قال حدثنا هشيم قال أخبرنا حصين قال سمعت عمارة بن رويبة الثقفي رضي الله عنه وبشر بن مروان يخطب فرفع يديه في الدعاء، فقال عمارة: قبح الله.
قبح الله
تشديد. يقول قال أبو عمرو: قبحت له وجهه مخففة، وقلت له: قبحه الله. ومنه قوله تعالى: يوم القيامة هم من المقبوحين.
هكذا.
والمشهور على ألسنة الناس تشديد الباء. وقد وجهه في المصباح والمعيار بأنه للمبالغة.
يعني أنه من قبيل المبالغة، يعني المبالغة في الذنب. نعم.
قبح الله هاتين اليديتين القصيرتين. لقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وما يزيد على أن يقول هكذا، وأشار هشيم بالسبابة. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح.
ثم أورد أبو عيسى رحمه الله باب
ما جاء في كراهية رفع الأيدي على المنبر.
ما جاء في كراهية رفع الأيدي على المنبر، هذا من المواضع التي لا ترفع فيها الأيدي، لأن رفع الأيدي له ثلاث حالات: مواضع جاء فيها عدم الرفع فلا ترفع، كالخطبة، كحال الخطبة والخطيب يخطب يوم الجمعة فإنه لا يرفع يديه بالدعاء إذا دعا، إلا في الاستسقاء فإنه يرفع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يرفع يديه في خطبه، ولكنه رفع يديه لما استسقى وهو يخطب يوم الجمعة، فدل هذا على عدم الرفع إلا في حال الاستسقاء، وكذلك بعد صلاة الفريضة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي يصلي بالناس دائما، ولم يثبت عنه أنه رفع يديه بالدعاء بعد الصلاة. ومواضع ورد فيها رفع اليدين مثل الوقوف في عرفة، ومثل الوقوف عند الجمرة الأولى والثانية، وكذلك على الصفا والمروة، فهذه ورد فيها الرفع وكذلك غيرها، فترفع فيها الأيدي. ومواضع أخرى لم يأتي لا هذا ولا هذا، فيكون الأمر فيها واسعا، إن شاء رفع وإن شاء لم يرفع. وهذا الذي معنا في هذا الحديث، حديث مالك بن رويبة رضي الله عنه، يتعلق بعدم الرفع والخطيب يخطب، وذلك أن مالك بن رويبة رأى بشر بن مروان يعني يخطب وقد رفع يديه بالدعاء، فقال قبح الله هاتين الوديتين القصيرتين، لم يقل رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني يزيد على هذا، وأشار بإصبعه السبابة، يعني كأنه عند ذكر الله وعند التشهد يشير بإصبعه صلى الله عليه وسلم، وما كان يعني يرفع يديه، وما كان يرفع يديه. ومعلوم أن الكلام حال الخطبة أنه ليس الإنسان يتكلم حال الخطبة، فكيف حصل من مالك الرويبة يعني هذا الشيء؟ يحتمل أن يكون مالك الرويبة ما عنده شيء، أو ما بلغه المنع يعني من كون الإنسان يعني يتكلم حال الخطبة، أو أنه قال ذلك وهو متجه إلى المسجد أو متجه في المسجد وهو يرى وهو يخطب، وقال هذا الكلام وهو يمشي قبل أن يجلس وينصت الخطبة، يعني هذا هو الذي يبدو والله أعلم. وإلا فإنه كونه يتكلم ويعني والناس يسمعونه وهو يقول هذا الكلام في أثناء الخطبة، هذا يخالف ما جاء من الحديث أن الإنسان لا يقول حتى انصت، إذا سمع أحدا يتكلم ما يقول له حتى كلمة انصت، وإنما يشير إليه إذا احتاج إلى ذلك، كما سبق أن مر بنا الحديث في ذلك. نعم.
قال حدثنا أحمد بن منيع.
أحمد بن منيع ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة.
عن هشيم.
هشيم بن بشير الواسطي ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة.
عن حصين.
عن حصين بن عبد الرحمن السلمي ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة.
عن عمارة بن رويبة.
عن عمارة بن رويبة رضي الله عنه أخرج حديثه
مسلم وأبو داود والترمذي والنسائي.
مسلم وأبو داود والترمذي والنسائي، وهذا الإسناد رباعي من أعلى الأسانيد عند أبي عيسى الترمذي رحمه الله. والحديث في صحيح مسلم بله قبح الله هاتين اليدين، يعني ما في ذكر التصغير ولا الوصف بالقصر.
فهل الآن يعني هذا على وجه التهكم به، أو يعني كان خلقة هكذا كانت يداه؟
لا يعني خلقة بخلقة، وإنما رأى اليدين القصيرتين فقال قبح الله هاتين اليدين.
يقول أخ، ألا يكون هذا من باب الكلام مع الإمام فهو جائز؟
لا، ما هو يكلم الإمام، ما هو يخاطب الإمام، يعني مخاطبة الإمام بهذا بمثل هذا الكلام ورفع الصوت يعني يبدو أن هذا لا 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 يحصل.
قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح.
نعم.
وأشاره شيء بالسبابة يعني كان من هدي صلى الله عليه وسلم فقط إذا دعا على المنبر رفع أو يكون
ما هو دعاء بس إشارة بالسبابة يعني عند ممكن عند الشهادة وأشهد أن لا إله إلا الله.
قال رحمه الله تعالى باب ما جاء في أذان الجمعة. قال حدثنا أحمد بن منيع قال حدثنا حماد بن خالد الخياط عن ابن أبي ذئب عن الزهري عن السائب يزيد رضي الله عنه أنه قال كان الأذان على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وأبي بكر وعمر رضي الله عنهما إذا خرج الإمام وإذا أقيمت الصلاة. فلما كان عثمان رضي الله عنه زاد النداء الثالث على الزوراء. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح.
ثم أورد أبو عيسى رحمه الله ترجم باب الأذان
ما جاء في أذان الجمعة.
باب ما جاء في أذان الجمعة. أذان الجمعة كان في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وعهد أبي بكر وعمر أنه يكون عند صعود الخطيب على المنبر يحصل الأذان ثم تقام الصلاة عند الفراغ من الخطبة. ولما كان في عهد عثمان زاد الأذان الثالث وهو ثالث باعتبار الأذان والإقامة الأذان الذي على والخطيب على المنبر والثاني الإقامة تعتبر ثالثا وهو أول باعتبار الواقع باعتبار الواقع هو الأول ثم يليه الأذان على والخطيب على المنبر ثم يليه الإقامة هذا هو ترتيبها على حسب الوقوع وعلى حسب ما ذكر المصنف ما جاء في الحديث أنه قال الأذان الثالث أي باعتبار ما هو موجود من قبل الذي هو الأذان والإقامة فصار اعتبر ثالثا. وهذا فيه بيان أن الإقامة يقال لها أذان يقال لها أذان وقد جاء في أحاديث عديدة إطلاق الأذان على الإقامة منها ما جاء في هذا الحديث ومنها الحديث الذي يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم بين كل أذانين صلاة لأن نقصد ذلك الأذان والإقامة ومنها الحديث الذي يقول تسحرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قام إلى الصلاة قلت كم كان بين الأذان والسحور قال قدر 50 آية لأن مقصود بالأذان هو الإقامة والسحور الذي هو ومن الحديث التي دلت على أن الأذان أن الإقامة يقال الأذان حديث تسحرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قام إلى الصلاة ثم قيل للصحابي كم كان بين الأذان والسحور قال قدر 50 آية فإن الأذان المقصود به الإقامة لأن السحور حصل عند الأذان الذي هو الإعلام بدخول الوقت فإنه حصل الامتناع منه والإمساك فتكون المدة التي بين الإمساك عند الأذان الذي عند دخول الوقت وبين الأذان الذي هو الإقامة مقدار قراءة 50 آية من القرآن. وكذلك الحديث الذي سبق أن مر بنا قريبا أن الرسول أن وصف الركعتين ركعتي الفجر قال يأتي بهما وكأن الأذان في أذنه وكأن الأذان في أذنه يعني أنه يخففهما خشية الإقامة وكأن الأذان أي الإقامة في أذنه فهو يخففهما من أجل أن لا تأتي الإقامة وهو مشغول فيهما فيكون منشغلا عن الصلاة الفريضة بصلاة النافلة. فكل هذه أحاديث تدل على أن الأذان أن الإقامة يقال لها أذان. وهذا الحديث فيه أن عثمان زاد هذا الأذان الثالث وكان من ما يفيد السبب الذي جعله يزيده أنه في زمن عمر وبخلافة عمر كما جاء في الصحيح أنه دخل المسجد وعمر يخطب على المنبر فقطع عمر الخطبة رضي الله عنه وقال أي ساعة هذه يعني ما جئت متأخرا قال إنني كنت في كذا وأنني ما زدت على أن توضأت وجئت. قال وهذه أيضا يعني كونه مغتسل. فلما كان زمنه رضي الله عنه أتى بهذا الأذان ويكون في السوق على الزورة وهو بيت ومكانه في السوق من أجل أن يعني يترك الناس البيع والشراء وأن يستعدوا للصلاة وأن يتهيأوا لها فيتركوا البيع والشراء ويذهبون إلى منازلهم للاستعداد للصلاة والتهيؤ لها. وقد توارث المسلمون هذا الأذان واستمروا عليه والحاجة داعية إليه كما أنها داعية إليه في ذلك الوقت الذي هو زمن عثمان. ولا يقال إن الحاجة انتهت وأن الناس لم يكونوا بحاجة إلى هذا، فإن الناس بحاجة إلى هذا، ولكن ينبغي أن يكون الأذان قبل ذلك بوقت يتمكن الناس منه من الاستعداد للصلاة. أما أن يكون قريبا جدا من الأذان الثاني فإنه لا يتحقق به المقصود الذي من أجله زاد عثمان رضي الله عنه من أجل أن يتهيأ الناس للصلاة.
قال حدثنا أحمد بن منيع.
أحمد بن منيع مرة ذكره.
عن حماد بن خالد الخياط.
حماد بن خالد الخياط هو
ثقة أخرجه مسلم وأصحاب السنن.
ثقة أخرجه مسلم وأصحاب السنن.
عن ابن أبي ذئب.
عن ابن أبي ذئب وهو محمد بن عبد الرحمن بن المغيرة بن أبي ذئب ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة.
عن الزهري.
عن الزهري مرة ذكره.
عن السائب بن يزيد.
عن السائب بن يزيد هو صحابي صغير أخرجه أصحاب كتب الستة، وهو الذي قال حج بي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا ابن سبع سنين. حج بي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا ابن سبع سنين، وهو من صغار الصحابة رضي الله عنه، وحديثه أخرجه أصحاب كتب الستة.
قال كان الأذان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر إذا خرج الإمام وإذا أقيمت الصلاة. فلما كان عثمان رضي الله عنه زاد النداء الثالث على الزوراء. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح. ثم قال باب ما جاء في الكلام بعد نزول الإمام من المنبر.
والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على أبي ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
جزاكم الله خيرا، بارك الله فيكم ونفعنا الله ما قلته. يقول السائل هل على الذي يصلي في الصف الأول في هذا المسجد المبارك أن يستدبر القبلة ويستقبل الإمام وإن كان لا يراه، وذلك لوجود الأعمدة؟
لا، إذا كان لا يراه لا حاجة إلى الالتفات، لأن الصوت يصل إليه سواء استقبل أو لم يستقبل.
يقول سلمك الله، هل فعل عثمان رضي الله عنه ممكن أن يقال عنها بدعة حسنة؟
لا، ليس في الإسلام بدعة حسنة، ولكن هذا من سنة الخلفاء الراشدين رضي الله تعالى عنهم.
سؤال كثر، ما فعله عمارة رضي الله عنه هل فيه جواز الإنكار على ولاة الأمر علنيا؟
هذا ما يفيد، هذا ما يفيد أنه أنكر علنيا، وإنما هذا يعني سمعه من حوله، وهذا فيه تنبيه على أن هذا العمل منكر. وأما كونه يعني خاطبه والناس يسمعون وانصرف الناس عن خطبة إلى سمع هذا الكلام، ما في شيء يدل على هذا.
يقول السائل أحسن الله إليكم، ما الحكم في رجل استيقظ بعد طلوع الفجر ووجد في ثوبه رائحة تشبه رائحة المني وهو لا يذكر احتلاما ولم يرى أثرا لمني، ثم توضأ وصلى صلاة الفجر وما بعدها بناء على أن الأصل فيه الطهارة؟
إذا كان ما وجد بلل ولا وجد يعني شيء يابس يعني إثر هذا النوم، فإنه لا يلزمه الاغتسال، لأن الحديث قال نعم إذا هي رأت الماء، إذا هي رأت الماء، حتى لو لم يجد يعني يتذكر احتلاما ولكنه وجد البلل في ثيابه فإن عليه الاغتسال.
هذا يقول لي مكان أصلي فيه في الحرم المدني وهو مكان أحضر إليه مبكرا وأجلس فيه حتى تنقضي الصلاة،
ومرة جاءني رجل وقال لي لا يجوز أو لا تجوز الصلاة في هذا المكان من باب سد الذرائع، أي أنه خشي علي أن أعتقد في هذا المكان البركة، فما رأي فضيلتكم؟
ما أدري هذا المكان هل هو يعني في الصف الأول ويأتي ويترك ما أمامه من الصف أو ما بينه وبين مكان الإمام من الصف من أجل اختيار هذا المكان. الإنسان إذا جاء الصف يصل إلى أقرب مكان إلى الإمام في الصف الأول، ولا يأتي يجلس طرف الصف الأول، لأن الصفوف تبدأ من وراء الإمام ثم تنتهي حتى يأتي إلى آخرها ثم ينشأ الصف الثاني. ولا يأتي الإنسان والصف الأول خالٍ ثم يجلس في آخره أو يجلس في آخره، ليس له ذلك، وإنما عليه أن يذهب إلى أقرب مكان للإمام بحيث يقف حيث ينتهي له الصف. أما إذا كان يتخير مكان معين يجلس فيه ويترك ما بينه وبين الإمام فهذا ما يصلح ولا ينبغي، بل عليه أن يتقدم وأن يكمل الصفوف وأن لا يختار يعني مكان معين. ثم أيضا هذا الذي يقول هذا الكلام، ما السبب الذي جعله يختار هذا المكان؟ هل هو يريد أنه خصيصة؟ الخصيصة لا تثبت إلا بدليل، وليس في المسجد يعني شيء له خصيصة إلا المساجد كلها، ما في إلا الصفوف الأول ثم الذي يليه وهكذا. وفي هذا المسجد أيضا الروضة، ولكن الروضة لا تصلى فيها الفرائض ويأتي الإنسان إليها يصلي الفرائض فيها ويترك في الصفوف الأول التي أمامها، بل الصلاة في الصفوف الأول التي أمامها أفضل من الصلاة فيها، هي التي لها ميزة، ولكن بالنسبة للنوافل. وأما بالنسبة للفرائض فإن الصف الأول أفضل منها، والصفوف التي تليه أيضا أفضل منها.
يقول السائل: ما حكم القبعة التي يجعلها أصحاب الكشافة على رؤوسهم؟
يعني هذه القبعات التي فيها يعني في مقدمتها شيء، يعني لا شك أن هذه فيها تقليد للكفار، وكل إنسان يعني يتركها ويرفعد عنها لا شك أنه هو المطلوب.
يقول السائل: أبي قد توفي، فما هي الأعمال التي تفيده بعد موته؟
يفيد الصدقة عنه، وكذلك الدعاء والصدقة والحج عنه والعمرة، وإذا كان عليه صوم يعني سواء كان فرضا يعني له من رمضان أو يعني أوجبه عن نفسه بنذر أو لزمه بكفارة، لقوله صلى الله عليه وسلم: من مات وعليه صيام صام عنه وليه. هذه الأشياء التي وردت في انتفاع الأموات بسعر الأحياء.
جزاكم الله خيرا، بارك الله فيكم ونفعنا الله ما قلت.